أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القسم الثاني من الأوامر، قلنا أن الكلام في الأوامر يقع في قسمين. القسم الأول فيما يدل على الطلب من دون عناية، صيغة الأمر، مادة الأمر. القسم الثاني فيما يحتاج إلى عناية للدلالة على الطلب. ومحط النظر الرئيسي في هذا البحث، بل لعله الوحيد، هو الجملة الخبرية. فإن الجملة الخبرية في حد نفسها ليست موضوعة للطلب، بل هي موضوعة على ما تقدم سابقا في بحث الفرق ما بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. قال: موضوعة للدلالة على نسبة منظور إليها بما هي نسبة قد صدرت. ولذا الكلام في الجملة الخبرية يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى في أصل وكيفية تخريج دلالتها على الطلب، باعتبار أن الطلب ليس هو الموضوع له، موضوع لنسبة، عليكم السلام ورحمة الله، موضوع لنسبة منظور إليها بما هي نسبة قد تم الفراغ عنها، قد صدرت فيما سبق. إذن النقطة الأولى أو المرحلة الأولى كيفية وتخريج وبيان وجه كيف تكون الجملة الخبرية دالة على الطلب. هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية بعد أن نقول دلت على الطلب، هل هذا الطلب الذي تدل عليه طلب وجوبي أم لا؟ وسنرى بأن المرحلة الثانية مترتبة على المرحلة الأولى، يعني ما تختاره في المرحلة الأولى ينعكس قهرا على اختيارك في المرحلة الثانية. بالنسبة للمرحلة الأولى أنه كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب، يعيد، كيف يمكن أن نفهم منها أنه مطلوب منك الإعادة بغض النظر الآن وجوب أم لا؟ يقول: هناك ثلاثة أوجه يمكن أن تخرج في دلالة الجملة الخبرية على الطلب. التخريج الأول. قبل أن أذكر التخريج الأول، فقط نستذكر أمر صغير أو أمرين صغار مرتبطين بالجملة الخبرية. الأمر الأول هو ما أشرنا إليه الآن بأنها موضوعة لنسبة، عبر عنها سيد الشهيد هون نسبة صدورية، هو سابقا عبر عنها بنسبة منظور إليها بما هي أمر قد تم الفراغ منه أو عنه. إذن المدلول التصوري الوضعي لها هو النسبة الصدورية. الأمر الثاني، القصد الجدي للجملة الخبرية يكون على أي نحو؟ على نحو الحكاية، صحيح؟ إذن الجملة الخبرية إذا استعملناها وكان عندنا قصد جدي، معنا هزل ولا في أي مبرر آخر، لا تقية ولا، فإن القصد الجدي عادة للجملة الخبرية يكون كيف؟ بقصد الحكاية، يضرب، يعني عندنا قصد الحكاية أنه يضرب فعلا. وهكذا الجملة الخبرية إذا كان فعل مضارع، أعاد مثلا، أعاد، هم نفس الشيء جمل خبرية. بعد اتضاح هذين الأمرين نأتي إلى الوجه الأول. بالنسبة للوجه الأول يقول، نقول بأن الجمل الخبرية المراد منها الطلب، المدلول التصوري لها هو النسبة الصدورية، واستعملت فيما وضعت له في النسبة الصدورية، وعلى مستوى الإرادة الجدية أيضا قصد الحكاية. يعني عندما يسأل مثلا زرارة الإمام الصادق عليه السلام يقول: كان هناك نجاسة على ثوبي، نسيت فصليت، قال: تعيد أو يعيد، هلا تعيد لعله أوضح، يعيد مثلا، يعيد، ما هو المعنى الموضوع له؟ المعنى الموضوع له دائما وأبدا، حتى لو كان هناك مجاز، أشرت في جلسة سابقة مرة في الحلقة الثانية، يأتي إن شاء الله في الحلقة الثالثة بحث الظواهر، دائما وأبدا، يعني إلا حالات نادرة جدا، المدلول الوضع التصوري هو هو، سواء كان الاستعمال حقيقي أم الاستعمال مجازي. إذن في هذه الجملة على التخريج الأول هو النسبة الصدورية، وقد استعملت في النسبة الصدورية وقصد الحكاية عن مدلولها. يعني مثلا عندما سأله رجل نسي نجاسة على ثوبه وصلى وقال الإمام يعيد، يقصد الحكاية عن أن شخص يعيد. غاية الأمر نحتاج إلى شيء واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ هو أن الذي يعيد هو الإنسان المتدين، المتدين بالمعنى العرفي الذي نستعمله. ماذا يعني المتدين؟ يعني الذي يطبق فعله على طبق الموازين الشرعية. ابن السلام رحمة الله عليه. فماذا يصبح ترجمة هذا في هذا المثال؟ عندما جاء زرارة وسأل الإمام رجل أصابت النجاسة ثوبه ثم نسي ثم صلى، قال عليه السلام يعيد. ماذا يعني يعيد؟ من الذي يعيد؟ يقول السيد الشهيد في التخريج الأول أو صاحب التخريج الأول، يعيد يعني يعيد ذلك الشخص الذي يطبق أعماله على طبق الموازين الشرعية. يعني بعبارة مختصرة المتدين يعيد. ماذا يعني المتدين يعيد؟ يعني مطلوب منه. المتدين عندما نقول يعيد يعني مطلوب منه. يبقى شيء بحاجة إلى قرينة، وهو كيف عرفنا أن المخبر عنه هو الشخص المتدين؟ الإمام قال يعيد. كيف علمنا بأن المراد منه من؟ الشخص المتدين. يقول السيد الشهيد لوجود قرينة، وهي نفس كون الإمام المعصوم في مقام التشريع، هو حجة الله على الأرض. فإذا عندما أخبر أنه يعيد، من الذي يعيد؟ يعني يعيد الإنسان المتدين. يعني كأن الإمام عليه السلام يقول له المتدين في مثل هذه الموارد يعيد. ولذا لو قال الإمام عليه السلام هكذا بالصراحة المتدين يعيد، ماذا نفهم؟ ماذا يفهم زرارة؟ ماذا نفهم نحن؟ يعني هذا أمر مطلوب شرعا. إذن التخريج الأول، نحافظ على كل شيء حتى المدلول التصديق الجدي وهو قصد الحكاية، وحتى المدلول التصديق الجدي عن ماذا قصد الحكاية، بماذا؟ بنفس صدور الشيء، لأنه هذا فرق عن الوجه الثاني الذي سيأتي. بالوجه الثاني أيضا يوجد قصد حكاية، لكن يختلف عن قصد الحكاية المذكور الآن في الوجه الأول. يعيد هناك قصد الحكاية عن أن هناك شخص يعيد. يبقى شيء واحد قلنا بحاجة إلى قرينة، وهو من هو ذلك الشخص الذي يعيد؟ يقول المتدين. ما هي القرينة على أن الإمام يتحدث عن أن المتدين يعيد؟ يقول القرينة حالية، حال الإمام، وهو أنه حجة الله على الأرض. فأنه يخبر عن من؟ عن غير المتدين الفاسق يعني؟ أو يخبر عن من؟ يخبر عن الإنسان المتدين. هذا هو الوجه الأول، يقول السيد الشهيد هذا وجه جيد، وسيتضح أنه أقوى الوجوه الثلاثة. الوجه الثاني، إذا صدر
من الموقف الأحكام الشرعية تشمل الفاسق وغير الفاسق،
ممكن يكون هذا إيه؟ ممكن يكون هلا بلحاظ الشرع صح، بس بلحاظ الإنسان العادي ممكن ما يكون هذا الوجه بذلك القوة الموجودة في مقام، يعني بكلام المعصوم عليه السلام. يمكن أن يكون هكذا، بل يمكن أن يقال لعل العرف لا يستعمل، لعل العرف لا يستعمل كثيرا الجملة الفعلية في مقام يعني الطلب، لعل. وإلا كلامك لعله بمحله، أنه منه واضح كثير في الأمور العرفية. بالأمر الشرعي هذا الوجه، لأنه يخبر عمن يطبق موازينه على، يطبق يعني أفعاله على طبق الموازين الشرعية، يناسب يعني التخريج بناسب الأمور الشرعية أكثر من الأمور العرفية. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أيضا قصد المتكلم الحكاية. غاية الأمر عن ماذا؟ يقول قصد الحكاية عن المدلول الالتزامي، وبتعبير أدق عن الملزوم، هذا تعبير الكتاب، عن الملزوم لهذا المدلول المطابق. كيف؟ يقول على نحو الكناية. المثال الذي من أول ما جينا على الحوز نسمعه للكناية شو هو المثال؟ وزيد كثير الرماد. وزيد كثير الرماد لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي. المدلول التصديقي الإخبار، لكن المدلول التصديقي المطابق له ما هو؟ الإخبار عن كثرة الرماد. لكن المتكلم في قلبه ماذا يقصد جدا؟ ليس أنه كثير الرماد، كثرة الرماد معلولة لازمة لأمر وهو كرم زيد. فالقصد الجدي الحكاية عن ذلك الملزوم وهو كرم زيد. فإذا ولو كان المدلول المطابق للجملة هو كثرة الرماد، لكن القصد الجدي ليس الحكاية عن كثرة الرماد، إنما هو الحكاية عن ذلك الملزوم، وإن شئت فقل علة كثرة الرماد. عين هذا الكلام نطبقه بالوجه الثاني. يقول عندما يقول المولى لزرارة يعيد، يقصد المولى الحكاية، لكن ليس الحكاية عن نفس الإعادة. الإعادة معلولة، معلولة لماذا؟ لأمر وهو طلب المولى. لولا طلب المولى لم تحصل الإعادة في الخارج. فإذا يعيد المدلول الجد له قصد الحكاية، لكن قصد الحكاية ليس عن المدلول المطابق، عن المدلول الالتزام، مدلول التزامي بمعنى الملزوم وليس المدلول التزامي بمعنى اللازم. كاصطلاح عادة، كاصطلاح، وهذا ما إذا تتذكروا سابقا مر معنا ببحث تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية، عندنا ملزوم، عندنا لازم، وعندنا متلازمان. ملزوم يعني العلة، اللازم يعني المعلول، المتلازمان أعم. المتلازمان يطلق على على العلة والمعلول، ويطلق على معلولي علة واحدة. فيك تقول العلة والمعلول متلازمان، ويمكن أن تقول معلولي علة واحدة متلازمان. متلازمان أو التلازم يعني عدم الانفكاك. هنا عبر الملزوم. إذن المراد منه شو؟ بأن هذه النسبة، هذا الصدور في الخارج معلول لهذا الملزوم وهو الطلب، كما أن كثرة الرماد معلولة لي الكرام. إذن في الوجه الثاني نقول أن المراد الجدي أيضا قصد الحكاية، لكن يفرق عن الوجه الأول. في الوجه الأول قصد الحكاية عن المدلول المطابق، غاية الأمر يحكي عن شخص هو المتدين لقرينة حالية وكون الإمام معصوم. في الوجه الثاني قصد الحكاية ليس عن المدلول المطابق، بل عن ملزوم المدلول المطابق وهو طلب المولى. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تخريج الطلب في الجملة الخبرية هو أن يقال استعمال مجازي، فإن المدلول التصوري لجملة يعيد ولو كان هو النسبة الصدورية، لكن المولى استعمل هذه الهيئة ليس في النسبة الصدورية، بل يعني استعملها في غير ما وضعت له وهو الطلب. فإذا يكون استعمال مجازي. سيد الشهيد يقول أقوى هذه الوجوه الثلاثة هو الوجه الأول. لماذا؟ لأن حافظنا لم يكن هناك مجاز، لأنه إذا دار الأمر أن هناك مجاز أو عدم مجاز، ما هو الأصل؟ الأصل عدم المجاز، أصالة الحقيقة، يعني الأصل استعمال اللفظ فيما وضع له. طبعا بين هلالين قبل أن أكمل، أصالة الحقيقة لها معنيين، إذا الإخوان ذاكرين أو مرر معهم، أصالة الحقيقة بالمعنى المقبول عند كل العلماء هو أصالة الحقيقة عند الشك في المراد. بعد معرفة المعنى الموضوع له نشك هل المولى أراد المعنى الموضوع له أم أراد غيره، فتجري أصالة الحقيقة. فإذا كنا نعرف نحن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس، وأن الرجل الشجاع معنى مجازي له، وجاء صاحبنا وقال ذهبت إلى مشهد ورأيت أسدا، وشككنا هل أراد المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي. هنا تجري أصالة الحقيقة المسلمة عند كل العلماء، وهي أنه عند الشك في المراد نحمل الكلام على الحقيقة. هناك معنى آخر لأصالة الحقيقة غير الأول، يعني اشتراك لفظي. أصالة الحقيقة تطلق في علم الأصول على معنيين، المعنى الأول اللي ذكرناه وهو مسلم عند الجميع، المعنى الثاني المنسوب للسيد المرتضى، وهو معرفة المراد والشك في الوضع. فأصالة الحقيقة فيقول إذا ما أراده هو المعنى الحقيقي، هذه بتصير أصالة الحقيقة عنده من علامات الوضع. يعني مثلا جاء المولى هكذا مثال لح أضربه بالعكس، ما إله واقع عملي ولكن الأمثلة تضرب ولا تقاس. جاء وقال لي رأيت أسدا، وأنا علمت أنه شاهد الحيوان المفترس، علمت ماذا يريد، لكن عندي شك بأن ما أراده هو الحيوان المفترس، هل هو المعنى الحقيقي لأسد أم المعنى المجازي؟ هذا ليس شك في المراد لأنه أعلم مراده، إنما شك في مرحلة قبل مرحلة المراد. هنا جاء السيد المرتضى قال تجري أصالة الحقيقة، يعني نقول الاستعمال، هذا الاستعمال استعمال في معناها الحقيقي، يعني ما أراده هو المعنى الحقيقي. هنا لم يقبل العلماء، جيد، فقط هيك للإشارة، لأن هذا الأمر نبه عليه الشيخ المظفر بأكثر من محل ولا بأس من معرفته. فإذا كنتوا قاعدين أو شي مرة سمعتوا من شيء استاذ أو كنتوا عم تقروا بكتاب بأنه أصالة الحقيقة مقبولة عند السيد المرتضى ليس مقبولة عند غيره، أصالة الحقيقة التي يقبلها السيد المرتضى ولم يقبلها من جاء بعده بهذا المعنى الثاني، أما بالمعنى الأول فإنها مقبولة. جيد، إذن المعنى الأول استعمال حقيقي، والإرادة الجدية للمدلول المطابقي. غاية الأمر نحتاج إلى شيء واحد، كون الشخص الذي نتكلم عنه هو الشخص المتدين. يقول السيد الشهيد هذا لا يحتاج إلى قرينة خاصة، لأن قرينته هو نفس كون المعصوم في مقام التشريع وليس في مقام بتعبيره هو أنه عم يحكي لنا قصص الإمام عليه السلام، ليس في مقام الحكاية. الوجه الثاني فيه مؤونة أكثر من الوجه الأول. لماذا؟ لأنه ولو كان ما في استعمال مجازي الاستعمال حقيقي، ولو كان هناك قصد حكاية، لكن لم يكن قصد الحكاية للمدلول المطابقي، إنما لملزوم المدلول المطابقي، وهذا يحتاج إلى قرينة أن المتكلم لم يقصد الحكاية عن المدلول المطابقي. الوجه الثالث هو أكثر الوجوه التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، يعني استعمال مجازي. نقرأ هذا المطلب سهل وبسيط، ما في كلام، يعني ما في صعوبة. ثلاثة تخريجات يترتب عليها إن شاء الله في المرحلة الثانية، الآن ننتهي منها كله. يقول نحن قرأنا يمكن لعله شيء القسم الثاني، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين. الأولى في تفسير دلالتها على الطلب، مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل ومدلول التصديق قصد الحكاية، فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها، وفي تصوير هذه العناية وجوه. الوجه الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديق معا، وبالتالي فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعي. وهذا التقييد ما هو قرينته؟ يقول هذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية، يعني قرينته حالية موجودة متصلة ليست لفظية، حال كون المعصوم. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري والمدلول التصديقي وهو قصد الحكاية وعلى إفادة قصد الحكاية، لكن ما هو المحكي؟ لكن يقال أن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل بخلاف الوجه الأول. الوجه الأول كان ما هو المحكي عنه؟ النسبة الصدورية المدلولة تصورا، يعني المدلول المطابق، بل أمر ملزوم لها، يعني بل شيء علة لها. شو يعني أمر ملزوم لها؟ يعني أمر هو علة للنسبة الصدورية. ما هو هذا علة للنسبة الصدورية؟ يعني ما هو علة صدور الشيء في الخارج؟ طلب الشارع، وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيدا بجملة زيد كثير الرماد طبيعي على نحو الكناية. الوجه الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، استعمال الجملة الخبرية مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الإرسالية. سيد الشهيد يقول: ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية سوى عناية واحدة قرنتها متصلة، سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. المرحلة الثانية بعد أن عرفنا
هي المستخدمة في الروايات بشكل متكرر أو نادر،
مش أنه نادر ومش أنه متكرر، موجود بنسبة ما موجود. الثانية في دلالته على الوجوب، قل أن ما بعد أن استعملها الآن في الطلب تدل على الوجوب أم لا، يقول: هذا مرتبط ماذا اخترت من الأوجه الثلاثة في المرحلة الأولى. لو أصحاب الوجه الأول، يعني لو كنا من أصحاب الوجه الأول، يقول: نعم تدل هذا الطلب المستفاد الوجه الأول، نقول هنا يدل على الوجوب. لماذا؟ يقول: لأن حافظنا على كل شيء، غاية الأمر قيدنا بأن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هو الذي يطبق على طبق الموازين الشرعية. من هو الشخص الذي يطبق على طبق الموازين الشرعية؟ من هو؟ هو الإنسان المتدين براعي حدود الله عز وجل، مش هيك؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها، اللي براء حدود الله عز وجل هذا الإنسان المتدين. هو ممكن يكون الإنسان مش بس هالقد، أكثر من هيك، يراعي أيضا المستحبات والمكروهات. يقول: صحيح هذا الأمر سيد الشهيد، هذا صحيح 100%، هذا مش بس متدين، متدين شو يعني؟ وحبة مسك، يعني هذا سوبر متدين. جاي يقول: هذا لا يكفي أو لا تكفي تلك القرينة الحالية للحديث عنه. القرينة الحالية وهي كون الإمام المعصوم في مقام التشريع، أكثر شيء يعني هي في حد نفسها هذه القرينة، لو أذن لها في الكلام لقالت، لو أذن لها في الكلام لقالت: أنا أتحدث عن الشخص الذي يطبق على طبق الموازين. أما أن يكون مراعيا للمستحبات والمكروهات أو المباحات أو ما أدري شو، هيدي المقامات الكثيرة من تحت لفوق، هذه لا تحكي عنها هذه القرينة، لأن ذلك الشخص ليس فقط يطبق أفعاله على طبق الموازين، بل يطبق أفعاله على ماذا؟ على طبق أفضل الموازين. ولذا تكون هذه بحاجة إلى قرينة خاصة. يعني لو كان الإمام يتحدث، يعني عندما قال يعيد، يعني يعيد ذلك الذي يراعي المستحبات والمكروهات، لو كان الحديث عن مثل هذا الشخص، لا ينبغي على الإمام أن ماذا؟ أن يذكر قرينة خاصة، ولا يكتفي بقرينته الحالية وهو أنه حجة الله على الأرض والمخبر عن الأحكام الشرعية، لأن هذه القرينة الحالية التي يحملها الإمام في أصل وجوده، هذه تتحدث فقط وفقط وفقط عمن يطبق فعله على طبق الموازين. فلو كان يريد الإمام من قوله يعيد، يعني يعيد ذلك الشخص الذي يطبق على طبق أفضل الموازين، حتى تكون الإعادة والطلب على أي نحو؟ على نحو الاستحباب، لكان لحتاج إلى قرينة خاصة. إذن القرينة الحالية الموجودة التي دلت على الطلب في الوجه الأول تنسجم مع الوجوب في المرحلة الثانية، ولو كان المراد الاستحباب لكانت القرينة عن شخص يطبق على أفضل تلك الموازين، وهذا لا تكفي، ولا يعني لا يكفي فيه نفس تلك القرينة الحالية وتحتاج إلى قرينة زائدة. إذن وهذا أمر عرفي تراها، يعني الإنسان أحيانا الواحد شوي صحيح هذه الكلمات، بس إذا قعدت أنت هيك تأملت شوي وعملت لك فنجان شاي وتخيلت أنك أنت إنسان عرفة تفهم على الإمام ماذا يقول، كنت في محضره للإمام وسمعته يقول هذا الكلام، أو فتحت الوسائل وقريت الرواية بالوسائل، فإذا كنت من أصحاب الوجه الأول سترى بأن هذا الكلام معقول جدا عرفا. إذن بناء على الوجه الأول الذي ذكر هناك نقول في المرحلة الثانية نستفيد، لو كان التخريج الطلب الوجه الأول فإنه يدل على الوجوب، فسيكون الاستحباب بحاجة إلى قرينة زائدة. أما الوجه الثاني يدل على الوجوب أم لا، سيدنا الشهيد يقول أيضا أصحاب الوجه الثاني يستطيعون استفادة الوجوب في المرحلة الثانية. لماذا؟ لأن المفترض الوجه الأول ماذا قال؟ قال أطلق المدلول المطابقي وهو الصدور على طبعا على نحو المعنى الحرفي يعني النسبة الصدورية، لكنه أراد الملزوم وهو الطلب. هذا المصحح للكناية، يعني من هناك تلازم ما بين المراد الجدي والمعنى الذي ألقي للمتكلم. يقول هذه الملازمة إنما هي موجودة بين الطلب الوجوبي والصدور، الصدور يناسب ويلازم أي طلب، طلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي أم الأعم منهما، يناسب الطلب الوجوبي. إما لأنه أصلا لا توجد ملازمة، يعني قد يقال لك أصلا لا توجد ملازمة بين الطلب الاستحبابي والصدور، أو إذا كان هناك ملازمة لكنها ملازمة ماذا؟ ضعيفة جدا. ماذا يعني ضعيفة جدا؟ يعني تحتاج إلى قرينة خاصة، يعني لا يصح التعبير الكنائي للحكاية عن مثل هكذا ملازمة ضعيفة. فإذا عرفا كما أنه زيد كثير الرماد صالح للحكاية عن كريم زيد، قولنا يعيد على نحو الكناية صاحب الوجه الثاني، فإنه يدل على أن الملزوم للصدور هو الطلب الوجوبي. هذا إذن بناء على الوجه الثاني يقول السيد الشهيد أيضا يمكننا تخريج الوجوب. الوجه الثالث يقول بناء على الوجه الثالث للأسف، يعني القول بالمجاز وأن أعاد ويعيد استعمل في غير ما وضع له لا يدل على، يعني لا نستطيع استفادة الوجوب وبالتالي لا يدل على الوجوب، وأيضا لا يدل على الاستحباب. إذن يصبح دال على الطلب الذي هو أعم من الوجوب والاستحباب، وبالتالي يحتاج الوجوب إلى قرينة خاصة. لماذا؟ لأن المفترض أن الاستعمال مجازي، فكما أنه يمكن أن يكون قد استعمل جملة يعيد مجازا في الطلب الوجوبي، يمكن أن يكون لأن الطلب ليس هو المعنى الموضوع له، إذن استعمل في غير المعنى الموضوع له فهو في الطلب، حينئذ نسأل استعمله في الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي، كما أن هذا الصالح الثاني يصلح أن يكون قد استعمل في الطلب الاستحبابي، فإذن نحتاج إلى قرينة، وبالتالي الجملة في حد نفسها لا تدل على الطلب الوجوبي. صراحة انتهينا من هذا البحث، ولكن لاحظوا تشقيقات السيد الشهيد واحتمالات السيد الشهيد. هذا بفيد لنا، ليس مجرد عندما نسمع شيء نقول مباشرة الظاهر كذا، مجرد إبراز احتمالات في كيفية تخريج الطلب ثم البحث بعد ذلك أن على الأول يلزم الوجوب، على الثاني يلزم الوجوب، على الثالث يلزم الوجوب، هذه من الأمور مش بس تعرفنا على بحث الجملة الخبرية في مقام الطلب، بل بتوجد ذهنية عند الطالب في كيفية التشقيق وفي كيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. هذا اللي بيقوله أن الكتب الدرسية عادة بتأسس الطالب بمثل هالموارد، وليس مجرد السيد الشهيد اكتفى مثل ما نحن كثير من الأحيان بنعمل نسمع كلمة نقول مباشرة الظاهر أنها تدل على الوجوب. يقول المرحلة الثانية في دلالتها على الوجوب، أما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة، لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الإخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الإخبار فرضه ممن يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية، لا يكفي هذا، بل لابد من فرض أنه يطبقه على أفضل تلك الموازين. يعني لو كان يريد الاستحباب لكان الشخص المخبر عنه هو شخص يطبق ويراعي مش حد الواجب والحرام، ليس فقط متدين، هو القمة في التدين. وهذا يحتاج إلى قرينة لا تكفي بها نفس القرينة الحالية. أما بناء على الوجه الثاني وهو قصد على نحو الكناية، يعني قصد الحكاية عن ملزوم المدلول المطابقي، وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للإخبار، لأنه بده يكون في نوع تلازم حتى تقدر تحكي عن اللازم وتريد الملزوم. فهذا المصحح، لأن الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة، هذه الملازمة المصححة للإخبار عن الملزوم ببيان اللازم، إنما هي ملازمة بين ماذا وماذا؟ إنما هي في الطلب الوجوبي. ولماذا الطلب الاستحبابي ماذا؟ يقول: وأما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية. إما أن نقول أصلا لا ملازمة، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف. فإذا كان هناك ملازمة بدرجة أضعف ماذا يعني؟ يعني حتى لو كان في ملازمة بين الطلب الاستحبابي والصدور فإن هذه الملازمة لا تصحح الحكاية على نحو الكناية، فإنما الذي يصحح الحكاية على نحو الكناية هو الملازمة الشديدة جدا والتي تكون بين الطلب الوجوبي والصدور والنسبة الصدورية. الوجه الثالث: وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير، فيشكل دلالة على الوجوب في مشكلة، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع لزومي، كذلك يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داع غير لزومي. انتهينا من بحث الأمر. السيد الشهيد في هذه الحلقة لم يتحدث عن النهي أصلا إلا كلمتين صغيرتين، جيد؟ هل كم سطر فقط؟ بحسب طبعته بيطلعون شيء 10 سطور فقط. قال: نحن نعلم من الحلقة الثانية بأن الأمر يدل على الطلب، هل إما نحو المعنى الحرفي أو على إما نحو المعنى الاسمي كمادة الأمر، أو على نحو المعنى الحرفي بالبيان الذي تقدم أنه يدل على النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية هي منشأ الانتزاع الطلب، وذلك هذا مر معنا، لكن بالنهاية تدل إذن على الطلب إما بشكل مباشر أو عن طريق الدلالة على منشأ انتزاع الطلب. النواهي نفس الشيء، غاية الأمر النواهي يكون هناك زجر بمادة النهي، زجر على نحو المعنى الاسمي، في صيغة النهي زجر على نحو المعنى الحرفي. فقط أريد أن أذكر بشيء تقدم في الحلقة الثانية ولا بأس باستذكار هذا الأمر. بعض القدماء قالوا أن النهي والأمر يشتركان في المعنى ويختلفان في المتعلق، كل منهما طلب، لكن في الأمر طلب الفعل وفي النهي طلب الترك، فإذا يشتركان في حقيقة الشيء وهما كلاهما طلب، لكن يختلفان في المتعلق. في الأول طلب الفعل بالأمر، بالنهي طلب الترك، أو في قول آخر هو عبارة عن شو؟ طلب الكف، لأنه كان عنده المشكلة بأن الترك أمر أزلي وهذا الأمر الأزلي غير مقدور، فكيف تقول طلب الترك؟ ولذا بدلوها إلى طلب الكف، والكف فعل النفس فيمكن أن تفعل النفس وتكف. المحققين المتأخرين قبل السيد الشهيد أيضا قالوا لا، أصلا الاختلاف جوهري ما بين الأمر والنهي، لا أنهما يشتركان في حقيقة الطلب ويختلفان في متعلق الطلب، بل الاختلاف في نفس الحقيقة، فإن الأمر طلب لكن النهي زجر، بتعبير السيد الشهيد أشبه بالإمساك. زجر شو يعني؟ طلب يعني تدفعه، تطلب منه أن يذهب. زجر يعني عم تمسكه، النسبة الزجرية أو الإمساكية. لا تشرب شو يعني؟ يعني من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، كأن الشرع شو بده؟ يلقطوا يكمشوا مش هيك اللي هذا المكلف حتى لا يذهب إلى شرب الخمر بخلاف الطلب، طلب إرسال. فإذا اختلاف جوهري في الحقيقة، نعم يشتركان في المتعلق، زجر عن الفعل، كما أن الأول طلب الفعل فإن الثاني ما هو زجر لا تشرب الخمر، يعني زجر عن شرب الخمر. صلي طلب الصلاة، فمتعلق الاثنين هو الفعل، ويختلفان إذن في الحقيقة ويشتركان في المتعلق، بخلاف قول بعض القدماء لأنهما يشتركان في الحقيقة ويختلفان في المتعلق. لا يشتركان في المتعلق يختلفان في الحقيقة، انتهينا. ما تقدم سابقا يأتي هنا أيضا، بأن أيضا كما كان عندنا أوامر إرشادية عندنا نواهي إرشادية. نقرأ العبارة لأنه لا يوجد فيها شيء. يقول: كل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته. طبعا بالكتب مثل الكفاية وبحوث الخارج بحث النواهي بتشوفوه كتير كبير. لماذا؟ لأنه في جملة من المباحث اللي جدا مهمة ومفصلة ذكرت فيه. يعني إذا رحت أنت هلا على بحث الخارج وفتحت كتاب وشفت كتاب النواهي ما شاء الله، مثلا المجلد الأخير من محاضرات الفياض كله نواهي مثلا، أو ثلاث أرباعه أو مش عارف قداش، مش تقول كيف هيك السيد الشهيد لم يذكر شيء؟ لأنهم هم ذكروا مباحث مرتبطة بالعقليات. بدنا نتذكر تقسيم السيد الشهيد يختلف عن تقسيمهم. يعني مثلا من أهم البحوث في بحث النواهي بحث اجتماع الأمر والنهي، بينما هذا السيد الشهيد وين جعله؟ بقسم الدليل العقلي، كما فعل الشيخ المظفر، حطه ببحث العقليات، لوازم العقلية، الملازمات العقلية، في بحث غير المستقلات العقلية. ولذا اكتفى سيد الشهيد بهذا المقدار، لأن الموجود في بقية الكتب مرتبط بالعقليات، أو مثل هل النهي يطرد الفساد أو لا يطرد الفساد. هذا البحث ذكر في بحث الخارج وفي الكفاية في النواهي، ولكن بكتابنا جعل من الأدلة العقلية. يقول: كل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئة الأمر والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئة النهي والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي. كما لو إجا واحد سأل الإمام عليه السلام الفقاع جائز أو ليس بجائز، فقال له مثلا لا، أو فلان يشرب الفقاع، قال له لا يشرب، جيد، أو لا يشرب، ما نفترض لا يشرب أكثر من هيك، شبه لا يشرب عن نحو الجملة الخبرية مش عن نحو النهي. إذن لا النافية مش لا تشرب، لا تشرب بتصير لا الناهية من صيغ النهي. نحن نتحدث الآن بهذه العبارة والنفي الخبري، حيث تكون لا نافية يعني جملة خبرية، ولكن جملة خبرية مثلا لا يلبس الذهب، لا يلبس الذهب في الصلاة، أو لا يلبس الرجل الحرير، لا يلبس بمعنى لا أو يحرم، يعني نهي عن اللبس. والنفي الخبر المستعمل في مقام النهي، غير أن مفاد الأمر يعني الكلام هو الكلام مع فرق واحد، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عن الفعل، يختلفان بالحقيقة، الأول طلب ثاني زجر، يشتركان في المتعلق الفعل. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا، مثل شو سيدنا يقول: والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية. المانعية حكم شرعي، بس حكم شرعي وضعي، يعني مش ضروري يكون الحكم الشرعي حكم شرعي تكليف، لا، ممكن يكون حكم شرعي وضعي، مثل المانعية والشرطية والجزئية والسببية. مر معنا سابقا بأول كتاب في الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، هو ضرب أمثلة الشرطية والسببية للحكم الوضعي. هنا ذكر مثال المانعية، هي أيضا حكم وضعي. كالمانعية في لا تصلي في ما لا يؤكل لحم، لا تصلي في ما لا يؤكل لحم، إرشاد إلى أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، إذا صليت بشيء لا يؤكل لحمه فإنه مانع من صحة الصلاة، جيد، ولذا يعبر عنه مبطلات الصلاة. إرشاد إلى المانعية يعني إرشاد إلى المبطلات، مانع من صحة الصلاة يعني مبطلات الصلاة. وأخرى يعني تكون إرشادا، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، جيد، أو مثلا مش ضروري الخبر الواحد، يعني الخبر الواحد الثقة، لا تعمل بالخبر الضعيف، لا تعمل بالخبر الضعيف مش بمعنى حرمة العمل بالخبر الضعيف، بل هو إرشاد إلى عدم حجيته. ولذا لنفترض خبر ضعيف يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكنه ضعيف لا يصح الاستدلال على الوجوب، ما فيك تعمل فيه؟ يعني تجي تدعي كل ما تشوف هلال تدعي؟ يعني إذا عمل به تستحق العقاب؟ قطعا لا. فإذا لماذا يقول لا تعمل بالخبر الضعيف؟ إنما يكون إرشاد إلى عدم الحكم بحج، يعني ليس بحج. وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. وثالثا يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. هذا المقدار كافي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.